العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا أو بقي شيء من الكلام المتقدم بالنسبة إلى الآية الكريمة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. بالنسبة إلى من استدل بنجاسة الخمر، استدل بهذه الآية الكريمة على أن الرجس ماذا؟ بمعنى النجاسة. وقلنا في رد الاستدلال بهذه الآية الكريمة على النجاسة أن الرجس لا بد أن نعود إلى عصر النص لنجد أنه ما هو المراد من كلمة الرجس. وهنا تبين أن المراد من الرجس ليست هي النجاسة، وإنما الخبائث أو القذارة المعنوية، وليست القذارة أو النجاسة الشرعية. وقلنا أنه بالنسبة إلى تقريب الاستدلال بهذه الآية لا يتم بالنسبة إلى القول بالنجاسة. وذكرنا في ذيل الدرس الماضي ولم يسعفنا الوقت أن هذا الكلام أنه لا بد أن نعود إلى المعنى الحقيقي أو المراد الحقيقي من استعمال الألفاظ في أيام عصر النص، ولا بد أن نعود إلى أنه في عصر النص ما هو المراد من هذه الكلمة وهي كلمة الرجس عليكم السلام. نجد أنه حتى من سياق الآية الأنصاب الأزلام الميسر بلا ريب لا تتصف بالنجاسة الشرعية، وإنما بالقدارة المعنوية. وقلنا أن هذا البحث موجود في علم الأصول بأصالة ثبات اللغة. شوية خلي نقرأ إخوان في الحلقة الثالثة في حجية الظهور في صفحة 206. يقول السيد الشهيد طابثرة: لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية، فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث. نفس الكلمة في أيام الحديث أو في أيام الآية كلمة الرجس، والآن نريد أن نستعمل هذه الكلمة وموضوع حجية الظهور. موضوع حجية الظهور اللفظ الآن لو سابقا موضوع الحجية، عندما تقول هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى والظهور حجة، الظهور حجة حكم من الأحكام حكم وضعي، فهنا موضوع حجية الظهور. الظهور الآن ظهور اللفظ، لو الظهور في أيام عصر النص واضح أنه الظهور في أيام عصر النص. يقول السيد الشهيد طابثرة، يقول: وموضوع حجية الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع، يعني مو الآن، لا في عصر السماع المغاير له، لأنها حجية عقلائية قائمة، حجية الظهور قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام منه. الله جل جلاله عندما جاء النبي الأكرم بهذه الآية وقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، المراد من الرجس آنذاك، يعني تكون كاشفة عن من؟ عن معنى يريده المتكلم، لا معنى الآن لا يريده. الآن الرجس يريده الشارع بمعنى النجاسة؟ لا يريده. فإذا هنا يقول السيد الشهيد وعلى هذه حجية الظهور، لأنها حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي، الظهور الحالي الآن، والرجس الآن عند نزول الآية الكريمة، قطعا لا يراد منه أو منها من هذه اللفظة النجاسة الشرعية. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام منه، وعليه فنحن بالتبادر نثبت بطريق الإن الذي يكون فيه من خلال كشف المعلول عن الظهور الذاتي، وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي، بالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماء. فكرة صارت واضحة؟ زين. ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع حجية الظهور. هذا بحث بعد آخر، وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه أصالة عدم النقل إلى آخر الكلام بعد ما نقرأ. بقى عليكم الآن إذا تريد تثبت أن هذه الكلمة اللي هي الآن ظاهرة بهذا المعنى والتي تستعمل بهذا المعنى هي تستعمل بنفس الاستعمال الذي كان في عصر صدور النص، هاي رادلها شوية شنو؟ رادلها شوية تعب، هذه رادلها مؤنة، رادلها بذل جهد. فلا بد، أنت مو قلت موضوع حجية الظهور هو الظهور الموضوعي؟ فإذا كان موضوع حجية الظهور هو الظهور الموضوعي، تعال ثبت لنا أن الظهور الموضوعي الذي هو الآن هو عينه الموجود وين؟ في أيام عصر النص. فلا بد أن تتمسك بأصل عقلائي آخر، مو أصالة الظهور، لا لا، أصالة ثبات اللغة، أصالة ثبات اللغة. هذا الاستصحاب شو نسميه؟ استصحاب القهقرائي. أصالة الثبات، مو نتمسك بالاستصحاب القهقرائي، صح ولا مو صحيح؟ بالاستصحاب القهقرائي هذا أخذناه. زين، نرجع إلى بحثنا أخوان. كلامنا وصل إلى الفتوى التي ذكرنا من خلالها أن الخمر نجس كما تقدم، ونصل إلى الفتوى الثانية وهي فتوى أن النبيذ نجس أو ليس بنجس، بعد التسليم بأن النبيذ يحرم ماذا؟ يحرم شربه. شوية خلي نقرأ العبارة أخوان في صفحة 144، بعد ذلك نتكلم. إش قال المصنف؟ وأما النبيذ المسكر، وأما النبيذ والمسكر المائع، عندنا نبيذ وعندنا مسكر مائع. زين، النبيذ علماءنا إش قسموا؟ قسموا إلى قسمين، نبيذ مسكر ونبيذ غير مسكر. بعد واضح لديكم أن محل الكلام النبيذ الأعم، لو النبيذ الخاص يعني النبيذ المسكر،
خاص المسكر
بعد واضح. فكيفكم تريد تكتبون كلمة فوق النبيذ يعني النبيذ المسكر، وإلا النبيذ غير المسكر هو شنو محل كلامنا؟ شنو نبيذ؟ عندك ماء باعتبار بيه ملوحة، تخلي فوقها تمر، هذا نبيذ. نبثت التمر على الماء أو في الماء، بعد شنو يصير؟ بلا ريب هذا ليس محل كلام، وإنما النبيذ المسكر، النبيذ المسكر والمائع المسكر هذا محل كلامنا. ونفس الكلام إذا قلت نبيذ مسكر ومائع مسكر، عندنا إشكال بحرمة الشرب لو محل كلام؟ ماكو إشكال، بلا ريب يكون ماذا؟ يكون حراما. قبل أن ندخل في تفاصيل البحث خلي نقف مع كلمة النبيذ. النبيذ لغة أخوان طرحك الشيء من يدك عليكم السلام أمامك أو خلفك، والنبيذ هو التمر أو التمر يلقى في الآنية ويصب عليه الماء. الماء كان مج بملوحة حتى شوية تقل شنو ملوحته، يخلون تمر بعدين يخلون ماء حتى شوية يأخذ من طعم التمر. والنبيذ وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير، شوف أهل اللغة شو يقولون، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر. إذن النبيذ أعم من أن يكون مسكرا أو أن يكون غيره. إذن يقول أهل اللغة ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ، كما يقال للنبيذ أنه خمر. إذن صار قسمين عندنا، نبيذ مسكر ونبيذ غير مسكر. أما النبيذ غير المسكر بلا ريب ليس هو محل ماذا؟ محل كلامنا. إذن فعلا كلامنا في النبيذل المذكر. أخوان، بالنسبة إلى الكلام في الخمر والنبيذ والفقاع، مرة نتكلم في مقام الحرمة، حرمة الشرب، ومرة نتكلم عن النجاسة والطهارة. إذا كان الخمر، الفقاع، النبيذ مسكر قولا واحدا، يكون شربه ماذا؟ شربه حرام. إذن إحنا كلامنا جاي يتطرق إلى قضية الشرب، لو أنه نجس لو طاهر، واضح هذا الكلام. إذن هنا نقول إذا كان النبيذ مسكر بلا ريب يكون ماذا؟ يكون حراما. لكن الكلام في ماذا؟ لكن الكلام في نجاسته وطهارته. الآن نقول أخوان، عندنا دليل على نجاسة النبيذ؟ لو ما عندنا دليل على نجاسة النبيذ، أنتم شوي ساعدوني. عليكم السلام سيدي. ها أخوان، هو هذا الكلام، هو هذا الكلام. أنت بالنسبة إلى الخمر انتهيت إلى نجاسته، الخمر اللي هو بعد أصل المسكرات. نحن المصنف السطر الأول في صفحة 144 قال نتيجة الجمع العرفي وإن كان الاحتياط، يعني الطهارة نتيجة الجمع العرفي. فإذا ننتهي إلى أصالة الطهارة أو نتمسك بأصالة الطهارة، نعم، إذا أردنا أن نبقى نحن ومقتضى الصناعة ننتهي إلى طهارة الخمر. إذا هو الخمر بمقتضى الصناعة ماذا؟ يكون طاهرا. نعم، إذا تريد تحتاط، تريد كذا، نعم تتمسك بأصالة الاحتياط أو بالاحتياط الوجوبي. المهم تتمسك بالاحتياط ولا تنتهي إلى القول بمن؟ إلى القول بالطهارة. إذن إلى هنا أخوان نقول بالنسبة إلى الخمر ما عندنا دليل. شو يقول المصنف؟ ومن باب أولى، ومن باب أولى، أنه بعد عندنا دليل على نجاسة النبيذ لو ما عندنا؟ ها؟ عندنا دليل لو ما عندنا دليل؟ بالأولوية. زين شيخنا نجاح، مدام انت حكيت قلت بالأولوية، ايش تتذكر من بحث الأولوية؟ ايش تتذكر من بحث الأولوية؟ سيدنا هذا ما عندك حار، اعطيني هاك هذا باطل. ايش تتذكر من بحث الأولوية؟ بس لو شعدنان هنا كان قال أخذنا. أخوان، الأولوية هو مفهوم الموافقة اللي موجود في علم الأصول. كلامنا إنه الأولوية على قسمين، تارة تكون الأولوية أولوية عرفية قطعية، وأخرى تكون أولوية عقلائية أو عقلية. الأولوية العرفية القطعية كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف. إذن كلمة أف، ولا تقل لهما أف، تقول إذا الأفأف والتأفأف في وجه الوالدين الله جل جلاله نهانا عنه، فمن باب أولى الضرب، رفع الصوت في محضرهم، وهكذا. إذن أنت عندك كلمة موجودة انطلقت من خلالها لمعرفة ماذا؟ لمعرفة الحكم بمفهوم ماذا؟ بمفهوم الموافقة. إذا صار مفهوم موافقة لا مخالفة، موافقة. إذا الأف حرام، فإذا الضرب يصير موافق لا مخالف، مفهوم موافقة، يصير بعد أشد الحرم. زين، الأولوية العقلية شنو يعني الأولوية العقلية؟ الأولوية العقلية لا يوجد شيء في الدليل الأول يدل على ما نريد أن ننتقل إليه للموضوع الثاني. الآن أنت كلامك وين؟ خلونا نوي بحثنا حتى ما نطلع منا. الآن أنت وين كان كلامك؟ كان كلامك بالخمر، وتقول لا يوجد دليل على الخمر بأنه نجس. أنت كلامك مو بالخمر، النبيذ الدليل الذي لا الدليل الذي مثلا دل على طهارة الخمر هو ناظر إلى النبيذ لو ما ناظر إلى النبيذ ما ناظر إلى النبيذ. أنت بعقلك قلت أنت بعقلك قلت الخمر بعد خمر نجسون والخمر مسكرون يخالط العقل والنبيذ شوية ها أقل من الخمر بالإسكار والكذا، فبديت تنقل الحكم من الخمر إلى من؟ إلى النبيذ. فأوجدت ماذا؟ أوجدت توسعة من الخمر إلى من؟ إلى النبيذ. هذه التوسعة أو هذا الانتقال، أنت من انتقلت من الأفأفاء إلى الضربي عندك ما يعينك على الانتقال لو ما عندك؟ عندك. زين أنت انتقلت من الخمر إلى النبيذ، شنو اللي بإيدك خلاك تنتقل؟ عندك شيء بإيدك لو بعقلك قمت تحلل؟ بعقلك قمت تحلل. زين إذا بعقلك عندك دليل على الحجية لو ما عندك دليل؟ يعني هذه الأولوية هل قام عليها دليل أو لم يقم عليها دليل؟ هسه بالنسبة للأولوية العرفية أنت قلت مفهوم شنو؟ مفهوم موافقة، لأن أنا عندي كلمة في الدليل الأول تقول أوف فانتقلت إلى الضرب. زين أنت هنا قل وياي، أنت هنا بالنسبة إلى قل وياي النبيذ والخمر، ما هو الشيء الذي يعينك بالانتقال من الخمر إلى النبيذ؟ ما عندك شيء. فإذا ما عندك شيء يا أخوان قل وياي كيف تنتقل؟ انتقلت بعقلك. عندنا دليل على حجية الأولوية العقلية لو ما عندنا؟ شيخنا بلا ريب لا يوجد عندنا دليل على هذه الأولوية. طبعا هسه احنا ما نريد نتوسع بالبحث، يعني كاتب كل شيء ان شاء الله على دروس قادمة. هسه هاي وقفة مع المصنف، نقول للمصنف خل نقرأ الكتاب ونشوف. اقرأ اخوان. وأما النبيذ والمسكر المائع فلا إشكال في حرمته لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لإسمها ولكن حرمها لعاقبتها في فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، وإنما الإشكال في ماذا؟ في نجاسته. وبعد أن عرفنا عدم ثبوت النجاسة للخمر فأولى أن لا تكون ثابتة لغيره. هاي الأولوية اللي ردنا نوقف عندها. شنو دليلك على هذه الأولوية؟ ها أخوان عندك دليل على هذه الأولوية ولا ما عندك؟ ما عندنا دليل، فهي وقفة مع المصنف. لأن الدليل الأول أو الآية أو الرواية التي دلت مثلا على طهارة الخمر أو على نجاسة الخمر ما ناظر إلى من؟ ما ناظر إلى كلمة النبي. أما بالنسبة إلى التأفف واضح أنها تشير إلى ماذا؟ تشير إلى شيء أعلى من
الأدنى
طبعا، وإذا قلنا مفهوم موافقة سيدنا مفهوم موافقة. أما شنو المفهوم الموافقة مال الخمر والنبي؟ عندك مفهوم موافقة؟
لا
ما عندك بلا ريب. فكرة صارت واضحة؟
إذا كانت من جهة الإسكار وذهاب الشعور.
لا إحنا جاي نتحدث عن النجاسة والطهارة، ما جاي نتحدث عن الحرمة.
الرواية ناظرة الخمر مع النبيذ وغير النبيذ فهو خمر من
هاي الجهة. لا جاي نتحدث عن النجاسة والطهارة. خلي أقرأ الرواية
معلة الكلام.
أي واضح هذا. يقول وبعدين وينها كلمة النبيذ اللي موجودة بالرواية؟
أي
وين؟
عاقبته
وينها كلمة النبيذ؟ وين ماكو كلمة النبيذ؟ خلاص زين. هسه الأولوية هاي طبعا هاي وقفة مع المصنف، نقول قضية الأولوية فيها كلام. نعود إلى سند هذه الرواية أخوان. هاي الرواية موجودة في كتاب الكافي في الجزء السادس، اكتبوا لي السند مهم أخوان، في الجزء السادس صفحة 412 الحديث الثاني محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسن ابن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين ابن علي ابن يقطين عن أبيه علي ابن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال إلى آخر الرواية. وانا هذه الرواية كذلك موجودة في كتاب التهذيب في الجزء التاسع صفحة 112 الحديث 486 أحمد ابن محمد عن الحسن ابن علي عن أخيه الحسين ابن علي ابن يقطين عن أبيه علي ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال إلى آخره. شوف برواية الكافي قال عن أبي الحسن الماضي، برواية التهذيب قال عن أبي الحسن فقط. زين نجي إلى السند إخوان، سند الكافي قال محمد ابن يحيى، يا هو هذا محمد ابن يحيى العطار وهو ثقة، عن أحمد ابن محمد، من هو هذا أحمد ابن محمد؟
عيسى
الأشعري. شنو قرين؟ شنو قرين على ذلك؟
بعد العطار
غني. إيه مراجحة أنت لو هيش حجيت. هذا مراجحة صحيحة. زين بعد السند الباقي هم ثقات وهم واضحين الحسن والحسين إلى آخره. سند التهذيب قال أحمد ابن محمد ابن عيسى، ما قال ابن عيسى، بعد عرفنا احنا محمد ابن عيسى يعني، عن الحسن ابن علي إلى آخره. إذن كتاب التهذيب ينقل عن من؟ ينقل عن من مباشرة؟ عن أحمد ابن محمد ابن عيسى. السؤال هو هذا، ما هو طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى؟ فكرة صارت واضحة؟ ما هو طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى؟ الشيخ الطوسي يذكر طريقه في كتاب المشيخة. الطريق الأول محمد ابن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، هذا الطريق الأول بلا ريب يكون طريقا صحيحا، عدة من أصحابنا يعني من ثلاثة فصاعدا، ومن البعيد جدا أن يكون أن لا يكون أحدهم ثقة. الطريق الثاني هم يقول الشيخ الطوسي في كتاب المشيخة، وما أخذته من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، باعتبار محمد أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمص له كتاب النوادر. الشيخ الطوسي في كتاب المشيخة أفرد بابا في المشيخة وذكر طريقا إلى كل ما أخذه، ماذا؟ إلى كل ما أخذه من كتاب النوادر، فيقول وما أخذته من كتاب النوادر المفيد والحسين بن عبيد الله يعني الغبائري وأحمد ابن عبدون، هاي ثلاثة كلهم عن الحسن ابن حمزة العلوي ومحمد بن الحسين البزوفري، يعني ثلاثة ينقلون عن اثنين، جميعا هذول الاثنين عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى، هذا طريقهم كذلك صحيح. وكذلك الحسين طريق ثاني، ابن عبيد الله وأبو الحسين ابن أبي جيد، اليوم راجعت أنه جيد لو جيد، ابن أبي جيد لو ابن أبي جيد، يا هل أصح؟ لا جيد. جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. زين هسه بلا ريب هسه الطريق صار واضح والرواية واضحة، إذن ما عندنا مشكلة. يقول إن الله عز وجل لم يحرم الخمر، إذن إحنا الخمر عندنا إشكال من ناحية حرمة الشرب والنبيذ وكذا، لو ما عندنا إشكال، بل من ناحية المآل كل ما كان مآله مآل الخمر يكون ماذا؟ يكون حرام شربه. زين وقرأنا الرواية إلى آخره. قال المصنف الإشكال في حرمته. هسا النبيذ ذكرنا أنه بالنسبة إلى النبيذ المصنف تمسك بالأولوية، لكننا نقول كان ينبغي على المصنف أن لا يتمسك بالأولوية باعتبار أنها أولوية عقلية، وبإمكانه أن يتمسك بأصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه، وأنت ما عندك دليل على نجاسة النبيذ، صح لا مصحيح؟ زين المصنف ايش قال بداية الفتوى الثانية؟ وأما النبيذ، وإحنا قلنا اكتب شوية وياها، المسكر، والمسكر المائع، والمسكر ماذا؟ المائع. الآن المسكر المائع مسكر وهو مائع، العلماء طبعا المصنف إذا بقينا إحنا ويا كلام المصنف قلنا هاي الأولوية صعب التمسك بها لأنها أولوية عقلية ولا دليل على حجية هذه الأولوية العقلية. العلماء ذكروا أدلة على نجاسة المائع المسكر، المائع المسكر أو المسكر المائع، نفس الشيء. كل مسكر كان مائعا علماءنا الآن مثلا على خلنا نتنزل لتناقشنا بالأمثلة، يضربون مثال بالسبيرتو، مسكر لو مسكر، مسكر ومائع، مسكر ومائع، رحنا إن شاء الله نجي زين. الآن طاهر لو نجس، طاهر لو نجس، المصنف قال أي كلام هو الكلام، نتمسك بالأولوية، إذا الخمر مو نجس فهذا من بابنا أولى، الأولية إحنا ما قبلناها باعتبار أنها أولوية عقلية، وقلنا إما أن يتمسك المصنف بأصالة الطهارة، وأما بالنسبة إلى المسكر المائع أو المائع المسكر، عندما نراجع كلمات العلماء نجد أنهم اهتموا كثيرا بالمسكر المائع لإثبات نجاسته، وذكروا أدلة 4 وبعضهم ذكر أدلة 5 بصورة مختصرة، يعني هذا شوية خارج عن المتن بس لأجل الفائدة. البعض تمسك بوجود إجماع على النجاسة، على نجاسة المسكر المائع، قال عندنا إجماع، بس هذا الإجماع مو إجماع كاشف، مو ذاك الإجماع اللي بذهنك أن الإجماع يكون حجة إذا كان كاشفا عن الارتكاز والارتكاز إلى آخر الكلام، مو ذاك الإجماع اللي بذهنك الذي تكون حجيته حجية، قول وياي حجية، حجية ثابتة ما دام الإجماع كاشفا عن قول المعصوم، لا مو إجماع على يعني مو فتوى وأكو دليل شرعي، لو أكو دليل شرعي فنتمسك به، لا، قالوا عندنا إجماع على ثبوت هذه الملازمة، يعني هيك اللي يقولون كل ما ثبت حرمة شربه فقد ثبتت نجاسته، كل ما ثبتت حرمته، وانت قلت بالنسبة الى النبيذ المسكر حرام شربه، المسكر المائع حرام شربه، اذا عندنا ملازمة، ما ثبت انه حرام شربه فقد ثبت ماذا؟ انه نجس. عندك كلام؟ لو واضح واضح الى هنا زين. فهم قالوا عندنا دليل على الحرمة وأكو ملازمة، هاي الملازمة نحن نجمع على هذه الملازمة، نجمع على هذه الملازمة زين. الآن نقول هو هذا أول الكلام، هاي الملازمة بلا ريب تريد ترجعوها يعني للخمر، ها؟ إذا تجرح الخمر، هو الخمر ماكو ملازمة بين حرمته وبين نجاسته، تريد تثبتون ملازمة بين النبيذ أنه حرام شربه إذن هو نجس، نقول هاي الملازمة ثابتة بالنسبة للخمر فضلا عن من؟ فضلا عن النبيذ، هاي من جهة أخرى. الآن أنت كيف تتمسك بالإجماع والأدلة الشرعية موجودة، والأدلة الشرعية خالية عن ثبوت ماذا؟ عن ثبوت النجاسة، فإذا أردت أن تتمسك بالأولوية فهذه أولوية عقلية، فإذا هذا الإجماع بلا ريب لا يمكن قبوله. الدليل الثاني على النجاسة، يقولون أنه بالنسبة إلى عندنا مجموعة من الروايات تقول إذا كان عندك ماء حب وسقطت عليه قطرة من النبيذ أو من المسكر، من النبيذ أو من المسكر، فألقي هذا الماء، فألقه زين. ليش تلقي هذا الماء؟ غير لنجاسته، ها؟ يقول لنجاسته لكي لا يشرب، بعد ألقه. أنت مو تقول إذا وقعت الفأرة على الزيت السائل ألقه، ها؟ ليش تلقه؟ لأنه نجس أو متنجس، الكلام هو الكلام. هم عندنا روايات تقول إذا وقعت قطرة من المسكر على ماء الحب فألقه، يعني لأنه أصبح ماذا؟ أصبح نجسا أو متنجسا، متنجسا أدق. فطبعا هذين الروايات يقول علماؤنا بالمراجعة ثبت أن هذه الرواية ضعيفة السند، فإذا لا يوجد عندنا دليل على ماذا؟ زين، الدليل الثالث هذا شوي ركزوا لي به. الدليل الثالث
يا سيدي، مو بس مسألة ضعف السند، هو المصنف قبل يعني صفحات قال بالتنزل، يعني
بعد أحسن هم. يعني بعد أحسن الدليل الثالث هذا لصاحب الحدائق. صاحب الحدائق ايش قال؟ الخمر، الخمر اسم للمائع الذي يستخرج من العنب حصرا، من العنب حصرا. زين، هنا لا عفوا، صاحب الحدائق قال ان الخمر ليس اسما ليس اسما للسائل او المائع المستخرج من العنب حصرا، بل الخمر اوسع من ان يكون مستخرجا من العنب او من غيره. يعني راح يشمل ماذا؟ يشمل كل سائل مسكر، يشمل اذن كل مسكر يسمى ماذا برأي صاحب الحدائق؟ يسمى خمرا، وهذا خمر لان مسكر مائع فنحكم عليه بالنجاسة. شنو جوابك؟ هو هذا هو الكلام، هو هذا أول الكلام. نقول له يا صاحب الحدائق ترى أنت جبت لنا المعنى اللغوي، أنت جبت لنا المعنى اللغوي للخمر، ما خامر العقل ما كذا، هذا معنى لغوي مو معنى اصطلاحي. قدرت أوصل مطلب شيخنا لو واضح؟ صاحب الحدائق عمم كلمة الخمر إلى كل ما يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه مسكر. احنا بلا ريب، طبعا سيد الخوي يقول هذا الكلام ليس بدقيق، وانما الخمر اسم للسائل الذي يكون ماخوذا منين؟ الذي يكون ماخوذا من العنب حصرا. زين، فاذا هذا الكلام كذلك يكون ماذا؟ يكون مردودا. طبعا اكو ادله اخرى انه عطفت في بعض الروايات، يوجد عطف ما بين المسكر المائع والخمر، المسكر المائع والخمر، أكو عطف بين النبيذ وبين الخمر. فقال بعض الأعلام إن العطف يدل على أن الحكم يكون واحدا، كما أن الخمر يكون نجسا كذلك النبيذ وكل مسكر مائع يكون نجسا. شنو رأيكم بهذا الدليل؟ هم نفس الدليل، هو أنت أول مرة ثبت لي شنو؟ أن الخمر نجس، حتى تقول يا ب المعطوف يكون كذلك ماذا؟ حكم الخمر. فهذا كذلك، إذن بالنتيجة لا يوجد عندنا دليل على نجاسة النبيذ ولا على نجاسة كل مسكر مائع. نعم لا نختلف في أن شربها يعني هذه السوائل سواء كان خمر أو كان نبيذ أو كان مائع مسكر، هذه شربها بلا ريب حرام، لكن النجاسة لا دليل على ثبوت النجاسة. واضح الكلام؟
واضح سيدنا. لكن العفو سيدنا، بالنسبة لصاحب الحدائق أو هاي الآراء اللي تفضل ذكرها،
أي
لابد أنهم اعتمدوا على دليل يكتون يعني فيها نجاسة الخمر.
لا هو استظهر، لا استظهر شيخنا، استظهر من كلمة الخمر الأعم من الخمر ومن كل ما يستخرج من ال... لا ما له علاقة.
سيد ناس بالنسبة للعطف، يعني إنه هذا إسناد يعطف كل مسكر ما بأنه إنه واصل إلى دليل يثبت نجاسة الخمر.
لا أبدا. زين، لو كان لبان الفقاع خمر استصغره الناس، الفقاع نحن بين خيارين، إما أن نقول أن الفقاع خمر حقيقة، حقيقة الفقاع خمر وله إسكار يعني مسكر، وحكمه حكم الخمر من ناحية الحرمة والنجاسة، من ناحية الحرمة والنجاسة، كما أن الخمر نجس كذلك الفقاع شيكون نجس، كما أن الخمر حرام شربه كذلك الفقاع ماذا حرام شربه. إذن بالنسبة إلى الفقاع خمر حقيقة. إما أن نقول الفقاع خمر حقيقة أو نقول لا أن الفقاع خمر لكنه خمر تنزيلا مو حقيقة، بمعنى أنه ينزل الشارع الفقاعة بمنزلة ماذا؟ بمنزلة يعني أن الشارع يوسع من دائرة الخمر فيوجد مصداقا جديدا من مصاديق الخمر، والمصداق الجديد هو الفقاع. فإذا أصبح للخمر مصداقان، المصداق الأول وهو الخمر والمصداق الثاني وهو الفقاع. طبعا إذا قلنا الفقاع خمر حقيقة فالآثار المترتبة على الخمر تترتب على ماذا؟ على الفقاع، ما راح نواجه مشكلة. ولكن المشكلة إذا قلنا بالتنزيل يعني أن ننزل الفقاعة بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الخمر. هنا نحتاج إلى دليل على ماذا؟ نحتاج إلى دليل على التنزيل. دليل على التنزيل، ما هو دليلنا على التنزيل؟ دليلنا على التنزيل هو ما يذكره المصنف في الفتوى الثالثة، يقول عن ابن فضال، مكاتبة ابن فضال، يقول: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال هو الخمر. هو الخمر يعني نزله بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الخمر. وفيه حد شارب الخمر، وفيه حد ماذا؟ شارب الخمر، يعني نفس الحد الذي يترتب على شارب الخمر يترتب على ماذا؟ يترتب على. فهنا نجد في هذه الرواية أن المعصومة قد نزل ماذا؟ قد نزل الفقاعة بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الخمر. فهنا كون الروح الباب الخمر. إذا بنينا على نجاسة الخمر فنبني على نجاسة الفقاع، وإلا فلا. يعني إذا بنينا على طهارة الخمر فنبني على طهارة الفقاع. إذن هنا نقول إن الشارع إذا أراد أن يوسع وينزل، تارة يوسع وينزل بلحاظ الحكم، وأخرى يوسع وينزل بلحاظ الموضوع. الآن مثلا التنزيل بلحاظ الحكم، الآن عندما يقول الشارع الطواف في البيت صلاة، الآن الجواب عليكم هذا التوسيع في طرف الموضوع لو هذا التوسيع في طرف المحمول.
في طرف المحمول
صحيح الحكم يعني
الحكم.
شلون
طهارة.
اي صحيح كلامك، بس شلون
يعني وسع مدارك طهارة بدل أن تكون محصورة بالصلاة فقط راح تسري إلى الطواف،
وبقي الطواف طواف أنه الإنسان يدور حول الكعبة وتبقى الصلاة ركوع وسجود، لكن الحكم المترتب على الصلاة وهو الطهارة يكون إذن من ناحية هذه توسعة بلحاظ من؟ بلحاظ الحكم. وأخرى تكون التوسعة بلحاظ الموضوع كما هو محل كلامنا. الآن في محل كلامنا التوسيع بلحاظ من؟ بلحاظ الموضوع. يعني أوجدت فردا جديدا من أفراد الخمري وهو ماذا؟ وهو الفقاع. زين نقرأ إخوان: وأما الفقاع فهو إما خمر حقيقة ذو إسكار ضعيف، ذو إسكار ضعيف. طبعا سيد الخوئي رحمه الله يقول الخمر وهذه المسكرات بها مادة تسمى الأكية أو الكذا، من هاي المواد التي هي سبب للإسكار. يقول هاي نسبتها بالخمر 1:5، يعني 1:5 يعني 4 سائل وواحد مسكر. يقول بالفقاع السيد الخوئي 1:50، بس بالنتيجة مسكر، بالنتيجة مسكر. زين يقول إما خمر حقيقة نعم لكنه ضعيف التأثير، أو خمر تنزيلا. شنو الدليل على التنزيل؟ يقول لمكاتبة ابن فضال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال هو الخمر، وفيه حد شارب الخمر ولا أقل. لا نحتمل أن حكم أن حكم الفقاع أشد منين؟ أشد من الخمر. إحنا الخمر ما بنينا على نجاسته، فكيف بالفقاع؟ أخوان، هذه الرواية رواية مكاتبة ابن فضال، موجودة في كتاب التهذيب في الجزء التاسع صفحة 124 حديث 534، أحمد ابن محمد ابن عيسى عن ابن فضال قال الإمام. قبل شوية احنا ذكرنا سند الشيخ الطوسي إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى وقلنا أنه طريق صحيح. هذه الرواية كذلك موجودة في كتاب الكافي في الجزء السادس صفحة 424 الحديث 15، محمد ابن يحيى العطار عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن ابن فضال. إذن إلى هنا لا يوجد أي إشكال من ناحية ماذا؟ من ناحية السند. نعم، ابن فضال إذا أطلق فالمراد منه هو الحسن ابن علي ابن فضال، وهو ثقة بلا ريب، وهذه تسمى بعد المكاتبة ماذا تسمى؟ موثقة. هذه المكاتبة موثقة. ما هو تعريف المكاتبة؟ المكاتبة هي الرواية الحاكية عن كتابة المعصوم، سواء كتبه المعصوم ابتداء لبيان حكم شرعي أو لا، أو كان الإمام في مقام الجواب على سؤال. بالنتيجة من الذي يقوم بالكتابة؟ الإمام عليه السلام. بعض الأعلام الدراية قالوا لا، إن المكاتبة تشمل حتى لو لم يكن بخط الإمام وإنما كان بإملاء الإمام. يعني إذا كان الشخص جالس والإمام يرد له أو يتكلم الإمام وذاك يملي، هذه كذلك تسمى ماذا؟ تسمى مكاتبة. إذن المكاتبة عند البعض هذا معناها. هذا بالنسبة إلى الفتوى الثالثة. الفتوى الرابعة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.